بعض الكلمات عن أداة ترجمة اللغة. قال أحدهم ذات مرة: يمكن للتغيير أن يجعل الشيء أفضل، لكن التحول وحده هو الذي يمكن أن يجعل الشيء أفضل. أعتقد أن معظم الناس يريدون التغيير بمعنى أنهم يريدون النمو. أعتقد أن معظم الناس يأملون أن يصبحوا بعد 10 سنوات من الآن شخصاً أفضل مما هم عليه اليوم. أعتقد أن معظم الناس يريدون التغيير بمعنى أن يصبحوا أفضل. التغيير التدريجي كتغيير التدريجي قليلاً في كل مرة. ولكن هل يريد معظم الناس أن يتحولوا؟ لست متأكداً من ذلك، لأن التحول ليس تغييراً تدريجياً. التحول هو تغيير جوهري، تغيير في طبيعة شيء ما. إنه يتطلب الاعتراف بأن شيئاً ما يحتاج إلى تغيير جوهري. لقد تغيرنا جميعاً في هذه الغرفة. لكن السؤال الذي لدي لكم هذا الصباح هو: هل تغيرتم؟ هل تغيرتم؟ هل تغيرتم؟ أريد أن ننظر إلى قصة مألوفة في الأناجيل بينما نتأمل في هذا السؤال. لذا إن كان لديكم كتاب مقدس، أرجو أن ترجعوا معي إلى يوحنا 2:1-2. واحد في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. اثنان، دعي يسوع أيضا إلى العرس مع تلاميذه. في يوحنا الأول يبدأ يسوع في جمع تلاميذه. في الأصحاح الثاني دعي يسوع إلى عرس في مكان قانا في الجليل. كانت مريم والدة يسوع هناك، وكذلك تلاميذه. لا أعرف من كان متزوجاً في ذلك اليوم، لكن تخيل وجود الله في الجسد في حفل زفافك. كان هذان الزوجان يعرفان يسوع بطريقة ما، لأنه كان على قائمة المدعوين. هناك شيء واحد أقوله دائماً عندما أزوج الناس، وهو: لا تدعوا يسوع إلى زفافكم فحسب، بل أدعوا يسوع إلى زواجكم. في بعض الأحيان يركز الأزواج كثيراً على يوم الزفاف، وهو يوم أو يومين، بدلاً من التخطيط لزواجهم، وهو بقية حياتهم. لكن من الرائع هنا أن هذين العروسين دعوا يسوع إلى زفافهما وأنه جاء. ثلاثة، عندما نفدت الخمر قالت له أم يسوع: ليس عندهم خمر. لا نعرف الكثير من التفاصيل حول زواج هذين الزوجين. ربما لم يكن لديهما الكثير من المال، لذا لم يستطيعا شراء الكثير من الخمر للعرس. ربما كان قد خطط لحفل زفاف صغير، ولكن عندما ظهر يسوع وتلاميذه لم يكن هناك ما يكفي من الطعام والخمر. بغض النظر عن ذلك، في العرس لم يكن لديهم ما يكفي من النبيذ، ولا يهم من أي ثقافة أتيت، فعدم وجود ما يكفي من الطعام أو النبيذ في العرس قد يكون محرجاً. ليس من المفترض أن يحدث ذلك، لكن مريم كانت هناك. لاحظت ماري ما كان يحدث، ربما حتى أنها ساعدت في إعداد الحفلة في ذلك اليوم. مهما كان دورها، كانت مريم متورطة. لقد لاحظت أن الخمر قد اختفت، فماذا فعلت؟ أخبرت يسوع عن الوضع. يوجد هنا شيء بسيط وعميق في الآية الثالثة. عندما تأتي مشكلة، اذهبوا إلى يسوع. نظرت ماري إلى الموقف وأدركت أنها لا تستطيع حلها بنفسها، لذلك ذهبت إلى الشخص القادر على ذلك. وكما قال أحد المؤلفين: لم تخبر مريم يسوع بما يجب أن تفعله، بل أبلغت ببساطة عن المشكلة. قد تبدو هذه خطوة أساسية وأولية للغاية، ولكن قد يكون من السهل جداً أن نحاول التعامل مع موقف أو مشكلة بأنفسنا، بدلاً من أن نأتي ببساطة إلى الله ونقول: يا رب، هذا هو الموقف، ها هي مشكلتي، أطلب منك أن تتدخل. أياً كان الموقف الذي تمر به الآن، أياً كانت المشكلة التي تواجهها، هل طلبت من الله أن يتدخل في الأمر؟ أم أنك تحاول أن تتعامل مع كل شيء بنفسك؟ أم أنك تحاول أن تتعامل مع كل شيء بنفسك؟ أم أن الله يريدنا أن نأتي إليه أولاً؟ وليس هناك مكان أفضل من هذا المكان للذهاب إليه أولاً. لا تهرب إلى جوجل أولاً وتسأل جوجل ماذا تفعل. أهرب إلى الله. شارك ما يجري في حياتك. فقال لها يسوع: يا امرأة، ما علاقة هذا بي يا امرأة؟ لم تأتي ساعتي بعد. أخبرت مريم يسوع بما يحدث، لكن يسوع قال لها: يا امرأة، ما علاقة هذا بي؟ يبدو وكأنه رد قاس من يسوع على أمه. لو كنت أنادي أمي بامرأة لبدا ذلك وقحاً بعض الشيء، ولكن في ذلك الوقت لم يكن ذلك يعتبر وقاحة أو عدم احترام. بطريق ما كان يسوع يذكر والدته بأنه أصبح الآن بلغاً، كان لا يزال ابنها، ولكن في هذه المرحلة كان يسوع في 30 من عمره تقريباً. يقول يسوع: لماذا تجلبون هذه المشكلة إلي؟ لم يحن وقتي بعد. تذكر أن هذا في بداية خدمة يسوع الدنيوية، ستكون هذه في الواقع علامة يسوع الأولى. لم يكن يسوع قد كشف عن نفسه بالكامل للعالم بعد، كان لا يزال الوقت مبكراً. هذا ليس يوحنا 21، هذا هو يوحنا الثاني. ولكن بغض النظر، أخبرت مريم يسوع عن الوضع. 5 قالت أم للخدم: أفعل كل ما يقوله لكم. سمعت مريم ما قاله يسوع، ولكنها لم تنهزم. أحيانا عندما نواجه القليل من المقاومة، يمكننا أن نفكر: أو أعتقد أن هذا هو الأمر، أعتقد أن هذا هو الجواب، أعتقد أن هذه هي نهاية القصة. لكن في الواقع يريدك الله أن تستمر، أن تستمر في المثابرة. ربما تمرين هذا الصباح بشيء ما تشعرين ببعض المقاومة، أي رسالة، لكن الله يجعوك عند الرواس دائماً قتيل. إذا عدت إلى الوراء وقرأت الآية 4، لم يقل يسوع لمريم لا. هناك أوقات يقول الله لنا فيها لا، ولكن إذا لم يقل لك لا بعد، فاستمر في المضي قدماً. استمر في إضاءة نور الإيمان الصالح. لذلك تستمر مريم في الذهاب وتقول للخدم: أفعل ما يقوله لكم يسوع. مرة أخرى تعطينا مريم مثالاً رائعاً آخر. في البداية ذهبت إلى يسوع عندما واجهت مشكلة، والآن تقول للخدم أن يستمعوا إلى كل ما يقوله يسوع، أن يفعلوا ما يقوله يسوع، أن يكونوا مطيعين. في هذه القصة وفي العديد من القصص الأخرى في الأناجيل، تأتي الطاعة قبل المعجزة. أحيانا نريد أن نعكس الترتيب. يقول الناس أحيانا: يا إلهي، إذا فعلت لي هذا الشيء الواحد فقط فسوف أتبعك وأفعل أي شيء تريدني أن أفعله. لكن ليس هذا هو الترتيب الذي نراه في الكتاب المقدس، ليس هذا هو الترتيب الذي نراه هنا. الطاعة تأتي أولا. من يكون أمينا بالقليل يكون أميناً بالكثير. ليتنا نأخذ بنصيحة مريم هنا ونفعل كل ما يطلبه الرب منا. ست الآن كان هناك 6 جرار ماء حجرية لطقوس الطهارة اليهودية، كل واحدة منها تتسع لعشرين أو 30 جالوناً. لدينا الآن بعض التفاصيل في الآية 6. كان بإمكان يسوع أن يستخدم أوعية الخمر الفارغة لإنتاج المزيد من الخمر. كان يمكن أن يكون ذلك منطقياً، أليس كذلك؟ املأ أوعية الخمر الفارغة بالماء، ولكن هذا ليس ما فعله. بدلاً من ذلك اختار 6 جرار ماء كبيرة. وبشكل أكثر تحديداً يقول أنه كانت هناك 6 جرار ماء حجرية كانت تستخدم للتطهير في إسرائيل. لم تكن جراراً مصنوعة من الطين الذي يمكن أن يتلوث وفقاً للشريعة اليهودية، بل كانت مصنوعة من الحجر، مما يعني أنها لا يمكن أن تتلوث. وفي ذلك الوقت كانوا يغسلون أيديهم بالماء من الجرار الحجرية، ليس فقط ليكونوا نظيفين جسديا، ولكن كانت الفكرة أيضا ترمز إلى غسلهم لأنفسهم روحيا. لعلكم تتذكرون القصة من لوقا 11 عندما أكل يسوع مع أحد الفريسيين، وتقول القصة أن الفريسي كان مستاء لأن يسوع لم يغتسل قبل الطعام، فقال له يسوع أنه من الخارج يبدو صالحا، ولكن من الداخل كان مليئا بالطمع والشر. الآن لم يكن يسوع ضد النظافة الجسدية أو ضد غسل يديه، لا، بل كان ضد فكرة الاغتسال الروحية هذه، أن شيئا ما على السطح الخارجي للجسد يمكن أن يجعلك نقيا من الداخل روحيا. لا أعتقد أنه كان عشوائياً أن يأتي يسوع ليملأ جرار الماء الحجرية 6 التي كانت تستخدم للتطهير اليهودي. أعتقد أنه كان يرسل رسالة، وكانت تلك الرسالة أنه هو القادر على أن يجعلنا أنقياء روحياً. لقد جاء ليخلصنا من خطايانا وأنه هو القادر على تطهيرنا من كل إثم. من خلال المسيح يمكننا أن نتطهر. إنه يغسل خطايانا. إنه يأتي بالعهد الجديد من خلال الصليب والقيامة. لم يأتي فقط ليكسو ما هو خارجي منا. لقد جاء ليشفي ما بداخلنا. جاء ليغير قلوبنا. فقال يسوع للخدام: املأوا الجرار ماء. فملؤوها إلى حافتيها. ثم قال لهم: الآن استخرجوا بعضه وخذوه إلى سيد العيد. فأخذوه. في الحفلة كان النبيذ قد نفد تماما، كانت فارغة. ثم دعا يسوع إلى جرار الماء لتسقى، وكانت مملوءة إلى الأعلى. إنه رمز جيد لما كان يحدث في ذلك الوقت روحيا في إسرائيل. في الكتاب المقدس غالبا ما كانت الخمر تمثل الفرح الذي يأتي من خلال معرفة الرب. كان الخمر يستخدم في الاحتفالات، كانت تمثل الحياة المبهجة والمرحة، كانت تمثل بركة الله. لكن في ذلك اليوم في العرس كانت الخمر قد نفدت، مثل الحياة الروحية في إسرائيل في ذلك الوقت. كانوا جافين روحيا. لماذا كان إسرائيل في هذه الحالة في ذلك الوقت؟ لماذا أصبحوا جافين روحياً؟ لماذا ابتعدوا عن مصدر الحياة الحقيقي؟ كانوا يعرفون كيفية القيام بكل التقاليد، لكن قلوبهم كانت بعيدة عن الرب. كانوا يقومون بالحركات الروحية، لكن الفرح كان قد اختفى. هل حدث لك من قبل إثم إذا ربما يحدث لك الآن؟ بدأت علاقتك مع الله قوية ونحياتي وممتلية، ولكن بعد مرور بعض الوقت بدأت للتو في القيام بالحركات الروحية. أنت في وضع الطيار الآلي. أنت في الوضع الافتراضي. أنت تقوم بالأشياء الصحيحة. لكن قلبك ليس في ذلك، وتشعر بالجفاف الروحي. هذا يذكرني بالكنيسة في أفسس في سفر الرؤيا الثاني. كانت الكنيسة تفعل أشياء عظيمة. لقد عملوا أعمالا صالحة وصبروا وتحملوا أمورا صعبة من أجل ملكوت الله، وقاوموا الشر وتخلصوا من المعلمين الكذبة، ولم يتعبوا بل كانوا يحفظون اسم يسوع. ولكن بعد ذلك يقول يسوع أن هناك مشكلة واحدة. لقد نسوا محبتهم الأولى. كانوا يفتقدون المحبة الحقيقية لله. لقد فعلوا وقالوا كل الأشياء الصحيحة، لكن القلب كان مفقودا. كانوا جافين. فيقول لهم يسوع: توبوا واذهبوا وأفعلوا الأشياء التي فعلتموها عندما بدأت علاقتنا أولا. تذكروا حبكم الأول، لأنه إذا لم يكن هذا هو الدافع وراء كل ما تفعلونه فستجفون. الآية السابعة هي صورة رائعة لما يريد يسوع أن نختبره في علاقتنا معه. لقد جاء لكون لكم الحياة ولكم الحياة بكاملها. قرأت منها قرار الحجرية 6 كانت ستنتج ما يقرب من 1000 زجاج خمر. 1000! كانت الخمر تفيض، وأعتقد أنها صورة رائعة لرغبة الله في أرك أولاده ببركاته. لا تنفد محبته، لا تنفد. نعم سيكون هناك صعود وهبوط في هذه الحياة، لكن الرب معك. إنه لا يريدك أن تكون فارغا، إنه يريدك أن تكون مملوءا بمعرفة مشيئته بكل حكمة روحية وفهم. يريدك أن تشبع بكل فرح وسلام في الإيمان. يريدك أن تشبع بروحي. لا يريدكم أن تكونوا فارغين، بل يريدكم أن تكونوا مملوئين. المزمور 23: الرب راعي، لا ينقصني شيء، يرقدني في المراعي الخضراء، يقودني بجانب المياه الراكدة، يرد نفسي، يهديني في طريق البر من أجل اسمه. ولو سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعصاك تعزيني. تهيئ لي مائدة أمامي قدام أعدائي، وتمسح رأسي بزيت وكأسي تفيض. يتبعني الخير والرحمة كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى الأبد. يريدك يسوع أن تختبر الحياة الوفيرة والغنية فيه. جاء يسوع لكي تختبر الحياة بملئها حتى الملء. إذن امتلأت الجرار واستخرج الخدم بعضا منها وأعطوها لسيد الوليمة. فلما ذاق سيد الوليمة الماء الذي صار الآن خمرا ولم يعرف من أين جاء، مع أن الخدم الذين استقوا الماء كانوا يعرفون، دعا سيد الوليمة العريس عشرة وقال له: الجميع يقدمون الخمر الجيدة هست، وعندما يشرب الناس مجانا ثم الخمر الرديئة، وأما أنت فقد احتفظت بالخمر الجيدة إلى الآن، لقد أصبح الماء الآن نبيذا. والآن لم يكن العلم أبدا أفضل مادة لي في المدرسة، ولكنني أفهم أنه من الناحية العلمية لا ينبغي أن يكون هذا ممكنا، لأن الماء ليس لديه المكونات اللازمة ليصبح نبيذا، إنه يفتقر إلى المواد الكيميائية المناسبة. هناك طريقة واحدة فقط لحدوث ذلك، التحول الإعجازي. كان ماء في اللحظة التالية كان نبيذا، لم يكن تغييرا، لقد كان تحولا. بيتغير بالشيء ما ويتسكبيت. ويسوع لم يحول الماء إلى خمر جيد فقط، بل حوله إلى أفضل خمر جيد. عندما تذوقها سيد الوليمة اندهش. في العادة كانت الخمر الأفضل تقدم أولا والخمر الأسوأ تقدم آخرا، لكن سيد الوليمة اندهش لأن الخمر الجيدة كانت تقدم في نهاية الحفل. هل نادى يسوع ليشكره على الخمر؟ لا، لأنه لم يكن يعلم أن يسوع فعل ذلك. بدلا من ذلك دعا العريس ليشكره، ولا بد أنها لحظة عظيمة للعريس. ربما كان محرجا من قبل عندما نفد الخمر، ولكن الآن يمدح لأنه أخرج خمرا عظيما في النهاية. نستم هل عاتد أن العريس في الواقع ذل؟ أنا لا أعرف، عندك تدبسات والمجالفة. ولكن من المثير للاهتمام أن نفكر في أن يسوع صنع هذه المعجزة سرا. نعم، عرف خدمه ما حدث، ولكن يبدو أنه لم يعرف أحد آخر في الحفل. من الواضح أن سيد الوليمة لم يكن لديه أي فكرة عن حدوث شيء خارق للطبيعة. إذن ما هو الهدف من هذه المعجزة؟ إذا كان معظمها قد تم في الخفاء، لماذا بدأ يسوع خدمته بهذه المعجزة؟ لماذا لم يبدأ خدمته بمعجزة شفاء؟ على الأقل هذا من شأنه أن يجعل بعض الناس يشعرون بتحسن. أو لماذا لم يبدأ خدمته بإطعام 5000 شخص؟ على الأقل هؤلاء الناس كانوا جائعين بالفعل ويحتاجون إلى شيء يأكلونه. أعني، لو لم يحصل هؤلاء الناس في حفلة العرس على مزيد من الخمر، لكانوا قد نجوا، لكانوا خطوة. إذن لماذا هذه المعجزة، المعجزة 11، هذه المعجزة 11 من آياته صنعها يسوع في قانا في الجليل وأظهر مجده وآمن به تلاميذه؟ في الأناجيل صنع يسوع العديد من المعجزات، شفاء المرضى وإقامة الموتى وإخراج الشياطين وما إلى ذلك. فلماذا هذه المعجزة في البداية؟ إذن لماذا تقول الآية 11 أن هذه كانت آية يسوع الأولى؟ أو ربما تقول ترجمتك الآيات العجيبة: الآية هي آية، برهان، إشارة، دليل على حدوث شيء متعال. بالتأكيد لم يعرف الجميع في الحفلة ما حدث، لكن الآية 11 تخبرنا أن التلاميذ عرفوا، أظهر يسوع مجده ورأى التلاميذ وآمنوا. لقد رأوا أن يسوع لديه القدرة على التحول، لقد رأوه يحول الماء إلى خمر. ولكن في الأناجيل نرى حياتهم قد تحولت أيضا، لقد انتقلوا من كونهم عشارين وجبات الضرائب غير متعلمين إلى أعمدة الكنيسة الأولى. في سفر أعمال الرسل الرابع، عندما استجوبت السلطات التلميذين بطرس ويوحنا بسبب كرازتهما بالإنجيل، قال في الآية 12: ليس بأحد غير يسوع الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء أعطي بين الناس يخلص به. فلما سمعهم الرؤساء ورأوا جرأتهم تعجبوا، لأنهم كانوا يعرفونهم كرجال عوام وغير متعلمين. ولكن الآية 13 تقول أنهم كانوا يعرفون عنهم شيئا مختلفا، لقد كانوا مع يسوع. لم يغير يسوع حياتهم بشكل تدريجي، لم يغير يسوع حياتهم شيئا فشيئا في كل مرة، لا، لقد قلب حياتهم رأسا على عقب، لقد تحولوا على يد صديقهم وربهم. بالتأكيد نرى هذا في حياة الرسول بولس الرسول. قبل لقاء يسوع، بولس فريسيا، كان ذكيا ومتعلما، لكنه كان عدوا للمسيحيين، لقد اضطهدهم بنشاط، كان ضدهم، ولكن بعد ذلك اتقى بيسوع وتحول، وبدلا من اضطهاد الكنيسة أصبح أحد قادة الكنيسة. لقد أصبح أداة الله لنشر الإنجيل في أماكن لم تسمع به من قبل. نعم، قصة تحويل الماء إلى خمر مدهشة، إنها معجزة، لكنني مندهش أكثر من كيف حول يسوع حياة بولس الرسول. أنا مندهش أكثر كيف يمكنه أن يأخذ أناسا ضده لا يريدون أي شيء يتعلق به ويعيشون حياة التمرد الآثم ويحولهم إلى أبنائه. أنا مندهش أكثر كيف يستطيع الله أن يجعل شخصا ميتا روحيا حيث المسيح. يمكن لأي شخص أن يتغير، لكن يسوع هو القادر على تغيير حياتنا، لكن التحول يتطلب شيئا أساسيا للتغيير. في الأصحاح التالي في يوحنا الثالث، كان يسوع يتحدث مع نيكوديموس، أحد معلمي الفريسيين. كان نيكوديموس ذكيا، كان نيكوديموس متعلما في الأمور الدينية، فسأل يسوع: يا معلم، كيف تصنع هذه المعجزات؟ فيقول يسوع: لكي تفهم ينبغي أن تولد ثانية. فيفهم نيكوديموس يسوع حرفيا ويقول: كيف يمكنني أن أعود إلى رحم أمي؟ لكن يسوع لم يكن يتحدث عن الولادة الجديدة الجسدية، كان يتحدث عن الولادة الروحية. يقول الكتاب المقدس: إننا جميعا أخطأنا وسقطنا عن مجد الله، لقد فصلتنا الخطية عن الله القدوس والكمال، وأجرة الخطية هي الموت. كنا أمواتا في خطايانا، ولم يكن هناك شيء يمكننا فعله لإصلاح علاقتنا المقطوعة مع الله. أجرة الخطية هي الموت، أما هبة الله فهي الحياة الأبدية بالمسيح يسوع ربنا. هكذا أحب الله العالم لدرجة أنه أرسل ابنه الوحيد الذي جاء ومات على الصليب من أجل خطايانا، الذي دفن وقام في اليوم الثالث، وكل من يؤمن به لن يهلك بل ستكون له الحياة الأبدية. لأنكم بالنعمة خلصتم بالإيمان، وهذا ليس من أنفسكم بل عطية الله. ما لم يفهمه نيكوديموس في يوحنا الثالث هو أنه على الرغم من أنه كان متعلما، وعلى الرغم من أنه كان قائدا دينيا مهما في ذلك الوقت، وعلى الرغم من أنه كان لم يفهم أنه خاطئا، يحتاج إلى يسوع ليخلصه ويغير حياته. كان هناك شيء أساسي يجب أن يتغير في نيكوديموس روحيا، كان بحاجة إلى أن يولد ثانية، كان بحاجة للحوجة. اسمحوا لي أن أسألكم هذا الصباح: هل ولدتم من جديد؟ هل غير يسوع حياتكم؟ هل غير يسوع حياتكم؟ يقول الكتاب المقدس: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، العتيق قد مضى وها قد جاء الجديد. هل اختبرت هذا التحول؟ هناك معنى واحد يكون فيه التحول فوريا، عندما تؤمن بيسوع، عندما تعترف بأنه رب. هناك العديد من الأشياء التي تحدث فورا عند الخلاص: لقد غفرت لك خطيئتك، ونلت الروح القدس، وأصبحت ابنا لله، وولدت من جديد. هذه الأشياء تحدث على الفور، لكن العهد الجديد يتحدث أيضا عن حقيقة أنا كمؤمنين نستمر في التحول أيضا. لذا فمن ناحية التحول فوري، ومن ناحية أخرى هو أيضا شيء لا يزال الله يعمل في حياتنا. تقول الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الثالثة عشرة: ونحن جميعا بوجه غير مكشوف ننظر إلى مجد الرب، نتحول إلى صورة واحدة من درجة مجد إلى درجة مجد أخرى، لأن هذا يأتي من الرب الذي هو الروح. إذن بينما ننمو في المسيح نحن نتحول من الله إلى صورته. هناك أيضا الأمر بالتحول في روميتنا 12: لا تشاكلوا هذا العالم، بل تغيروا بتجديد أذهانكم لكي تميزوا باختباركم ما هي إرادة الله، ما هو صالح ومقبول وكمال. يقول بولس: لا تتشبهوا بنمط العالم الخاطئ، بل تغيروا بتجديد أذهانكم، بتثبيت ذهنك على ما هو فوق، بقراءة كلمات الله وتطبيقها على حياتك. كان من الرائع يوم الأحد الماضي الاستماع إلى شهادات السيدات اللواتي تعمدن. أقدر شجاعتهن في رواية قصص ما فعله الله في حياتهن، الأجزاء الجيدة والأجزاء الصعبة أيضا. وفي قصصهم سمعنا عن اللحظات التي أدركوا فيها أنهم بحاجة إلى الخلاص، وأنهم بحاجة إلى أن يولدوا من جديد. لكنهم تحدثوا أيضا عن حقيقة أن الأمر استغرق بعض الوقت للنمو في بعض مجالات حياتهم التي احتاجوا إلى تسليمها للرب. كان الأمر فوريا، لكنه كان مستمرا أيضا. كما قلت سابقا، أعتقد أن معظم الناس يريدون التغيير، وأعتقد أن معظم الناس يأملون أن يصبحوا بعد 10 سنوات من الآن شخصا أفضل مما هم عليه اليوم. ولكن هناك فرق بين التغيير والتحول. يتطلب التحول تغيير شيء أساسي للتحول، والكتاب المقدس يعلمنا أن التحول يأتي من خلال يسوع المسيح، لكن هذا يتطلب تواضعا. عليك أن تكون على استعداد لأن تقول: يا رب، لا أستطيع أن أفعل هذا بمفردي، أنا بحاجة للمساعدة، أنا بحاجة إليك يا رب. تذكر أن مريم رأت المشكلة وطلبت من يسوع المساعدة. كان الأمر بهذه البساطة، لكن ليس من السهل دائما النظر إلى المشكلة، ليس من السهل دائما طلب المساعدة. ربما هناك خطيئة معينة كانت تعيقك، ربما هناك شيء لم يتم حله من ماضيك كان يعيقك، ربما هناك جرح وألم تخشى النظر إليه وطلب الشفاء منه. دعوني أشجعكم هذا الصباح أنه لا شيء مستحيل مع الله. إلهنا هو الله الذي يشفي، الذي يغفر، الذي يجبر، يريد أن يأتي إلى قلبك ويجبر ما انكسر. إنه ليس أبا سيئا، إنه أب صالح. قبل 1000 عام حول يسوع الماء إلى خمر، واليوم لا يزال يسوع يعمل على التحويل. أملي أن لا تكونوا ممسكين بجرار فارغة، صلاتي أن لا تكونوا جافين روحيا أو فارغين، لكن أن تكون جراركم مليئة بالإيمان، ممتلئة إلى الأعلى، مليئة ببركة الله ومحبته. يسوع يحول.